بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل الاختلاف في الرجعة، وهذه المسائل في الحقيقة ترجع إلى كتاب القضاء، يختصم فيها الزوج مع زوجته، هل وقعت الرجعة أو لم تقع الرجعة. وكان ينبغي أن تذكر هذه المسائل في كتاب القضاء لأنها راجعة إلى المسألة المشهورة: من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. وقد ذكرنا غير مرة أن من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يذكرون مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه من أبواب المعاملات، فمسائل الاختلاف في البيع تذكر في كتاب البيع، ومسائل الاختلاف في الإجارة تذكر في باب الإجارة، وهكذا بالنسبة لمسائل الاختلاف في باب الأنكحة. فذكر المصنف رحمه الله اختلاف الزوج مع زوجته، وسيذكر جملة من الصور التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. هل نصدق الزوجة ونحكم بكونها خرجت من العدة، أو يبقى الزوج على الأصل من أنها رجعية وأنها في عدتها ويحكم بقوله قضاء؟ هذه المسألة فيها تفصيل. من حيث الأصل، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وادعت المرأة أن العدة قد انتهت، فإنها إما أن تكون من ذوات الحيض، أو تكون من ذوات الحمل، أو من ذوات الأشهر. فالعدة إما أن تكون بالحيض بالأقراء، وإما أن تكون بالأشهر كالصغيرة والآيسة من الحيض، وإما أن تكون بالحمل بوضع الحمل. فإن كانت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من ذوات الأقراء، فإنه حينئذ ينظر في الشيء الذي تدعيه. إن كان الوقت الذي ادعت فيه أنها قد خرجت من عدتها يمكن في مثله أن تخرج، حكم بقولها إلا إذا دل الدليل على خلافها. فإذا ادعت أنها خرجت من عدتها وكان قد طلقها قبل شهر، ونظرنا إلى أقل الحيض، يكون فقه المسألة إذا ادعته في أنها حاضت ثلاث حيضات وطهرت ثلاثة أطهار على الخلاف هل العدة ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات أو ثلاث حيضات. إذا ادعت أنها خرجت من العدة وكان وقت الطلاق قد مضى عليه ثلاثة أشهر، فحينئذ لا إشكال، لأن الغالب صدقها وهذا الأصل أنها في كل شهر تحيى حيضة، ما عندنا إشكال. لكن الإشكال أن تدعيه في غير المعتاد، فحينئذ كأن يمضي شهر على الطلاق أو يمضي شهر ونصف على الطلاق، فهل يمكن لمثلها أن تحيض ثلاث حيضات أو تطهر ثلاثة أطهار في هذه المدة؟ الجواب: نرجع إلى المسألة التي تقدمت معنا في باب الحيض، فننظر إلى أقل الحيض وأقل الطهر، فنضيف أقل الحيض إلى أقل الطهر ونكرره ثلاث مرات في الأطهار وثلاث مرات في الحيضات مع الطهر. فإذا قلنا على قول الحنابلة والشافعية رحمهم الله أن أقل الحيض يوم وليلة، وقالت إنها حاضت الحيض الأولى في اليوم الأول وطهرت مباشرة، يعني ما زادت عن يوم، ثم إذا قالت إنها طهرت ننظر في الطهر، فإذا وافق أقل الطهر الذي هو 13 يوم أضفناها لليوم الذي هو يوم الحيض، ففي يوم 14 تم طهرها الأول وتدخل في الحيضة الثانية. قالت رأت الدم في اليوم 15، في اليوم 15 هو الحيضة الثانية، ثم تدخل قالت انقطع الدم في المغيب الثاني بتمام مدته، ثم أضفنا 13 يوما أصبح 28، فتكون قد دخلت في الحيضة الثالثة في 29. فإذا قلنا أنها قد دخلت في دخول 29 فأضف يوما واحدا لحيضتها الثالثة، فبتمام اليوم 29 قد أتمت الحيض، ثم قالت إنها طهرت، فبداية طهرها أن تضيف على اليوم 29 لحظة لكي تدخل في الطهر الثالث. فإذا دخلت في الطهر الثالث فقد حلت على القول بتمام الحيض، وكذلك بالنسبة للمذهب قلنا إن هذا القول وهو أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما استند إلى قضية شريح رحمه الله مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن امرأة ادعت أنها قد خرجت من عدتها في شهر، فرفعت إلى القضية إلى علي رضي الله عنه، فقال شريح لهذا وقال إن جاءت لبينة من أهلها يشهدون بصدقها حكمت يعني بخروجها من عدتها، فقال له علي رضي الله عنه قالوا يعني أحسنت أو كلمة ثناء بالفارسية، فدل هذا على أنه يمكن إذا مضت هذه المدة 29 يوما ولحظة أنه يمكن أن يحكم بطهر بخروج المرأة من عدتها. أما إذا قلنا أن الحيض لا حد لأقله فالأمر أخف وأقل، لأنه ولو لحظة واحدة كما هو مذهب المالكية وتضيف إليه 13 يوم طهرا ويكون حينئذ الشهر زمن الإنسان من حيث الأصل. على كل حال المصنف رحمه الله اختار هذا وهو 29 يوما ولحظة. فإذا ادعت المرأة وكانت من ذوات الأقراء أنها قد طهرت خلال شهر أو خلال هذه المدة فأكثر، حكم بتصديقها من حيث الأصل لأنه زمن الإمكان، لأنه زمن الإمكان. هكذا لو كان الزوج يقر أن زوجته عادتها مثلا 6 أيام وتطهر في العادة 14 يوم، فحينئذ 20 يوم ثم 20 ثم 20، فلو ادعت بعد شهرين حكم بخروجها من العدة. وتقاس على هذا المسائل الأخر، لأن هذه المسألة أصل من جهة أقل الحيض وأقل الطهر، وإلا إذا ادعت المرأة أنها خرجت من عدتها في زمن يمكن أن تخرج فيه من عدتها وكانت من ذوات الحيض حكمنا بصدق قولها ما لم يقم الدليل على خلافه. هذا بالنسبة لذوات الأقراء. بالنسبة لذوات الأشهر ما عندنا إشكال، المرأة إذا كانت من ذوات الأشهر كالصغيرة والآيسة من الحيض كل كلتاهما تعتد للأشهر فعدتها 3 أشهر، فحينئذ لا يكون الاختلاف في نهاية العدة مشكلا إذا كان هناك اتفاق على بداية الطلاق. إذا اتفقوا على اليوم الذي وقع فيه الطلاق ما عندنا إشكال في خروجها، لأن تضاف 3 أشهر كاملة ولو ادعت دون 3 أشهر لم يلتفت إلى قوله. لكن الإشكال في هذا النوع من النساء أنه يختلف الزوج مع زوجته متى وقع الطلاق، فتقول مثلا كان طلاق يقول لها أنه الطلاق يوم الخميس، وتقول هي كان الطلاق يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فالزوج يدعي الطلاق في الخميس والزوجة تدعي الطلاق في الأربعاء ومضى 3 أشهر، فحينئذ الفرق بينهما يوم واحد، ويكون حينئذ راجعها في هذا اليوم، فهل هي خرجت من عدتها أو لم تخرج؟ حينئذ يحكم بالأصل، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، أن الأصل بقاء الزوجية إلى يوم الخميس، لما قال طلقت من أربعاء فأنا طاهر، فأنا الآن حل للأزواج وقد خرجت من عدتها، فقال لا بل طلقتك يوم الخميس ولا زلت في عصمتي وقد راجعتك في هذا اليوم اللي هو اليوم الأخير. فاليوم المختلف فيه اللي هو تمام 60 يوم على قوله وزيادة اليوم على قولها ترجع إلى مسألة أخرى، وهي أن الزوج حينما قال طلقتك يوم الخميس وقالت هي طلقتني يوم الأربعاء، فالأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس، الأصل واليقين أن الزواج باقي إلى الخميس، لأن الأصل منها زوجته وما وقع طلاق. ثم الأمر الثاني أنه من حيث الأصل الأربعاء متفقون على أنها كانت زوجة من حيث الأصل حتى وقع طلاقها، فيقولون نستصحب. ولذلك طائفة من العلماء يتبعون هذه المسألة على مسألة اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على مكان، وهي قاعدة إحدى القواعد الخمسة التي ذكرناها والتي قام عليها الفقه الإسلامي، ومن فروعها الأصل بقاء ما كان على مكان. فالأصل أنها زوجته إلى الخميس حتى يدل الدليل على ثبت الطلاق، فإذا جاءت بشهود أنه طلقها الأربعاء خرجت من عدتها وأصبحت حلالا للأزواج ولا يملك ارتجاع إلا بعقد جديد. فهما إذا اختلفا وقال طلقتني الأربعاء وأنا الآن حل وليس لك علي السلطان لأنك خرجت من عدتي، وقال لا بل طلقتك الخميس، حكمنا بقوله. فإن شهد الشهود أنه وقع طلاقه لها يوم الخميس يوم الأربعاء حكم بكونها أجنبية ولا تحل له إلا بعقد جديد على الأصل الذي ذكرناه رجعية إلى خرجه من عدتها. أما ذات الحمل إذا كان طلقها كانت حاملا، فالعلماء اختلفوا فيها على وجهين. من أهل العلم قال لا يمكن أن يحكم لخروجها من عدتها إلا إذا وضعت جنينها، ويكون الوضع المعتبر، وحينئذ لا بد من مضي ستة أشهر، لأن الستة الأشهر هي تمام الحمل، ولذلك هذا التقدير تقدير الحمل بستة أشهر تتفرع عليه مسائل مهمة جدا، منها مسألة شق بطن المرأة إذا كانت حاملا ماتت وفي بطنها جنين، هل يجوز استخراج هذا الجنين؟ لا يجوز إلا إذا تمت له ستة أشهر، وحكم الأطباء بوجوده حيا حينئذ يشق بطنه ويستخرج، إذا كان دون ستة أشهر لا يشق. كذلك في مسألتنا إذا ادعت أنها وضعت حملها قبل ستة أشهر لم يحكم، والدليل على ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فبين سبحانه أن حمل الجنين وفصاله عن الرضاع يتم في خلال 30 شهرا، وقد بين نص القرآن أن الرضاعة في الأصل تكون حولين كاملين، والحولان 24 شهرا، إذا كان الحمل مع الرضاعة التامة بنص القرآن يكون 30 شهرا، فمعنى ذلك أنها ستبقى 24 شهرا بالرضاعة ويبقى منها 6 أشهر هي للحمل. فبين القرآن أن 6 أشهر لحمل الجنين، وال24 شهرا هي لاتصاله بتمام إرضاعه، وهذا يدل على أن أقل الحمل هو 6 أشهر. إذا ثبت هذا وادعت أنها وضعت حملها، فاختلف العلماء. بعض العلماء يقول أنظر إلى تمام الحمل وذلك لستة أشهر ولا يلتفت إلى ما دونه. ومن أهل العلم من قال الصق إذا كان بعد مدة التخلق وتصويره حكم بخروجها من العدة إلى القتل ولو كان سقطا. وفرعوا على ذلك المسائل، منها أنه يستتبع الدم ويحكم لكونه آخر من دم حكم دم النفاس كما اختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك يقولون 40 يوما إذا تمت ودخلت 40 الثانية هي التي ينتقل فيها من النطفة إلى العلقة. فقالوا حينئذ إذا تمت له هذه المدة وألقت ودعت بعده إلقاء ما هو بهذه الحال حكم بخروجه من العدة. والصحيح ما ذكرنا أنه لا بد من تمام مدة الحمل التي يحكم بخروجها من العدة كما سيأتي تفصيله في باب العدة. هذا بالنسبة لقوله إن أمكن، يعني زمان الإمكان لا نقبل من كل امرأة أن تدعي خروجها من عدتها، لأن هذا يفوت على الزوجة بتاعها. فالأصل أنها إذا طلقت طلقة واحدة أو الطلقة الثانية وكانت مدخولا بها قلنا الأصل أن زوجها أحق بارتجاعها. فإذا ادعت أنها خرجت من العدة فقد فوتت على زوجها حقه، وحينئذ تكون حتى ولو أيضا يترتب عليه أنه ربما عقد عليها زوج رجل آخر فعقد على امرأة في عصمة غيره. فهذا يدعو العلماء رحمه الله إلى بيان الحد المعتبر للحكم بخروج المرأة والقول المعتبر من المرأة إذا ادعت تمام عدتها وخروجها من حكم الرجعية.
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه،
فإن ادعت انقضاء عدتها من طلاقها الرجعي في زمن، لأن قالت مضت 6 أشهر في ذوات الحمل، وأيضا قالت ألقت جنينها أو ولدت، وكذلك ادعت شهرا على القول الذي ذكرناه في أقل الحيض، أو قالت إنها خرجت من عدتها وكان الطلاق قد وقع قبل 3 أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، فحينئذ يحكم بقولها. قوله في زمن يمكن، فلو العكس الأمر كان في زمن لا يمكن فادعت من ذوات الأشهر أنها خرجت من عدتها بعد 2 شهر لم يقبل قولها، لأنها قالت طلقني في أول رجب ثم جاءت في نهاية شعبان وتقول أنها خرجت من عدتها، هذا الزمن لا يمكن خروجها من عدة، لأن الله عز وجل بيّن أن الآية آية من الحيض والصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر. فإذا ادعت 2 شهر وادعت 2 شهر ونصف وعدتها 3 أشهر لم يقبل قولها قطعا. وكذلك أيضا لو ادعت أنها حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت في أقل من شهر كأن تقول في 20 يوما، هذا لا يمكن وليس بزمن إمكان، وحينئذ لا يعتد بقولها على هذا الوجه. طبعا هناك قول ثاني يقول انه ينظر الى اكثر الحيض ويعتد باكثر الحيض ويلزمها بهذا الاكثر، وحينئذ تكون الصوره على خلاف مسالتنا كما هو مذهب الحنفيه رحمهم الله، لانهم يحتاطون خاصه في مساله حلها لزوج وخروجها من عصمه الزوج الاول.
أو بوضع الحمل الممكن،
أو بوضع الحمل الممكن، أي أنها مضى لها 6 أشهر أو 6 أشهر فأكثر، هذا ممكن أنها تضع فيه حملا ويحكم بخروجها من عدتها بالوضع. وقال تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا ادعت أنها خرجت من عدتها وكانت حاملا ومضى على طلاقها 6 أشهر فإننا نحكم بكونها أجلبية عنه وقد خرجت من عدتها. نعم.
وأنكره فقولها،
أنكره مفهوم أنكره أنه صدقها في زمن الإنسان ما في إشكال، لكن إذا أنكر فالقول قولها. ما معنى قول قولها؟ إذا قلت إن القول قول الزوجة معنى ذلك أن الزوج لا يقبل منه قوله إلا بدليل تدل على كذبها وعدم صحة ما ذكرته. وهذا يختلف بحسب اختلاف الدعاوى خاصة في ذوات الأحمال وذوات الأشهر وذوات الأقراء. فالقول قولها. المسألة طبعا تقع في خصومة بين زوج وزوجة، فيأتي الزوج الأول ويجد أن زوجته قد عقد عليها زوج غيره، فحينئذ يقول هذه المرأة لا زالت في عصمتي، فقالت قد خرجت من عدتي ولم تراجعني، أو قال مثلا راجعتك وأنت لا زلت في العدة الآن فكيف تنكحي. كل هذه المسائل تحتاج إلى فصل، وكل هذه الخصومات والنزاعات تحتاج إلى قطع. فبين المصنف رحمه الله أننا ننظر إلى دعوى المرأة، إن كانت دعوى المرأة أنها خرجت من العدة وافقت أصلا صحيحا بحيث مضى زمن يمكن أن تصدق أو يصدق فيه قولها، حكمنا بأنها أجنبية وأنه لا حق للزوج إلا إذا أقام بينته. فالأصل أن العلماء رحمه الله ذكروا هذه المسائل لبيان هل خرجت المرأة من العدة أو لم تخرج، لا يترتب عليهم من الحقوق والحكم ببطلان نكاح الثاني إذا وقع نكاحا. فإن المرأة في بعض الأحيان بمجرد ما تخرج من عدتها من الزوج الأول يعقد عليها في اليوم الثاني، حينئذ يقع شيء من الخصومة ويقع شيء من الدعاوى، وربما حصل بين الناس شرور ففصل بينهم لأن القول قول المرأة إذا كان زمن الإمكان، إذا مضى زمن يمكن أن تصدق أن تصدق فيه دعواها فيقبل قولها ويقال له أحضر البينة على صدق ما تقول. فلو أقام البينة هي قالت إنها خرجت من عدتها، فلو أقام البينة على أنها لا زالت في عصمته على صور مختلفة لذوات الأقراء والحمل والأشهر حكم بقوله لأن البينة حجة قاطعة للدعاوى. نعم.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها.
إذا ادعته الحرة من ذوات الحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، فإذا ادعت هذا كان خلاف زمن الإمكان كما ذكرنا، ويحكم ببطلان دعواها لأن الدعوة إذا كذبها الحس لم تقبل. لو أن شخصا ادعى دعوة عند القاضي من شروط الدعوة لها شروط، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء، فالقضاء لا يقبل كل دعوة، فشرط قبول الدعوة أن تكون صادقة يعني يصدقها الواقع ولا يكذبها الحس. لو أن شخصا جاء عند القاضي وقال أدعي أنني أملك مكة كلها أو أني أملك المدينة كلها أو أملك تجاه، لا لا يصدقها الحس وتكون دعوة باطلة من أصلها. الدعاوى الباطلة من أصلها لا تقبل، ألا التي يكذبها الحس لا تقبل. المرأة إذا ادعت أنها خرجت من عدتها في زمن لا يمكن أن تخرج فيه من عدتها كذبها الواقع وكذبها الحس، فترد هذه الدعوة ولا تسمع. نعم.
وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. قال رحمه الله وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك.
وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، إن بدأته طبعا هذه المسألة ترجع إلى مسألة من المدعي والمدعى عليه. بعض العلماء يقول طبعا من أهل العلم من قال إن المدعي كل من خالف الأصل والظاهر والعرف، فإذا خالف قوله الأصل أو خالف الظاهر أو خالف العرف فإنه يحكم بكونه مدعيا ويطالب بالبينة، ويكون خصمه مدعا عليه نقبل، يكون قول خصمه حتى يقيم هو الدليل. ولكن حينما تكون مدعا عليه أفضل من أن تكون مدعيا، لأن المدعى عليه الأصل أنه بريء وأن القول قوله حتى يحدث ما يخالف هذا الأصل. فإذا كانت المرأة في مسائل الاختلاف هنا ابتدأت فقالت خرجت من عدتي فقال كنت قد راجعتك، إذا قالت خرجت من عدتي فلا شك أن الزوج إذا قال كنت راجعتك هو يسلم واليقين أنها الآن قد خرجت من العدة، لكن عنده دعوى أنه راجع. فاختلف العلماء رحمه الله هل الذي يطالب بالبينة الزوجة لأن الأصل أنها زوجته ما دام أنه قد ادعى رجعيتها فنقبل قوله ويكون إنكارها للرجعة، لأن نحن قلنا المدعي من قوله يخالف الأصل أو يخالف العرف أو يخالف الظاهر أو يكون من بعض العلماء ضابط آخر يكون المدعي هو الذي يقول حصل والمدعى عليه الذي يقول لم يحصل، المدعى عليه هو الذي يقول ما وقع ينفي والمدعي الذي يثبت. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، هنا يقول كنت راجعتك قالت ما راجعتني، فبعض العلماء يقول قول قوله لأنه يثبت أصلا مستصحبا ليكون زوجه، بعض العلماء كما درج عليه المصنف يقول القول قول الزوجة لأننا الآن نحن على يقين أنها أجنبية لأن الزوج يسلم أنها انتهت عدتها وأنها قد خرجت من وقت الرجعة، فحينئذ لا نشك أنها أجنبية، فإذا جاء يدعي أنه راجع كانت دعواه خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ومن هنا نقبل الظاهر أنها أجنبية ونلغي دعوى الرجعية حتى يقيم الدليل. لاحظ ويلاحظ كل طالب علم أن الإشكال عندنا هنا ما لم تكن البينة، لو قامت البينة ما عندنا إشكال، يعني لو أن الزوجة ادعت زوجته ولو بعد سنتين أنها خرجت من عدتها وأنها أصبحت مثل وجاء وأثبت بالشهود أنه راجعها قبل خروجها من عدتها ولو بعد سنوات فإننا نحكم بكونها زوجته. إذا قامت البينة ما عندنا إشكال أو صدقت، فحينئذ من حيث الأصل أن الزوج إذا أقام البينة وأثبت أنه راجعها رجعت إلى زوجها فأصبحت في حكم زوجاته. لكن الإشكال إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة أو تزوجها رجل ثاني، فهل نهدم النكاح الثاني ونحكم بكونه دخل على امرأة محصنة؟ والله عز وجل حرم المحصنات لأنها زوجة للغير ولا يحل نكاح زوجة الغير، وقد أفتى بهذا الأئمة وعلي رضي الله عنه كان يقضي بهذا ويقضي أنها للزوج الأول مطلقا سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. فإذا الإشكال عندنا في هذه المسألة هل نصدق قول الزوج بناء على أنه يستصحب أصلا سابقا للخروج من العدة أو نصدق قول الزوجة؟ المصنف رحمه الله وطائفة من أهل العلم وإمة السلف يقولون القول قول الزوجة مطلقا سواء بدأت أو بدأها هو بالكلام، القول قول الزوجة. ومن أهل العلم من قال القول قول الزوج، ومنهم من قال القول قول من سبق منهما بالدعوة، ويكون من خالفه خالف الأصل، فالزوج إذا قال راجعتك كان مدعا عليه بنفي الرجعة حينما تقول ما راجعتني وإنني أجنبية أو خرجت من عدتي ولم تراجعني، والعكس لو أن المرأة قالت أنا أجنبية وقد خرجت ولم تراجعني فقال راجعتك يكون هو المدعي. فإذا هذه الثلاثة الأوجه عند العلماء، والأقوى والأصح إن شاء الله أن القول هو قول الزوجة، لأن الظاهر الآن الظاهر والثابت عندنا هو يسلم أنها قد خرجت من العدة، الصورة هذه يقع فيها الخلاف وقد خرجت المرأة من العدة، ما عندنا خلاف هل هي لا زالت في العدة أو لم تزل، لو كان الخلاف هل هي في العدة أو لا، خرجت من العدة أو لم تخرج، رجعنا إلى الأصل أنها في عدتها، ويكون موقف الزوج قويا من هذا الوجه. لكن حينما يكون الطرفان متفقين على خروجها من العدة وهو يدعي أنه قبل خروجها قد راجعها، فهناك شيء يسمى الظاهر. الظاهر أنه لم يراجع، لأنه لو راجع لما نحن، لو راجع قام الدليل على مراجعه، فهذا يسمى عند العلماء بالظاهر، لأن هناك شيء يسمى الأصل وهناك شيء يسمى الظاهر وهناك شيء يسمى العرف. فمثلا الظاهر الآن لو شخصان على بعير، فقال أحدهما عن بعير بعيري، وقال الثاني بعيري، كلاهما على البعير، من نحكم؟ لمن؟ نقول الذي في المقدمة هو الظاهر أنه يملك هذا البعير، لأن الظاهر من الحال أنه ما يقود البعير إلا صاحبه، فنقول البعير له. لو اثنان أو أن اثنين اختصما في بيت، أحدهما داخل البيت والثاني خارجه، خارج البيت، مثلنا نقول قال أحدهما البيت بيتي فاخرج من بيتي، وقال الآخر البيت بيتي ولست بخارج، فحينئذ نحكم أن الذي بداخل البيت البيت بيته، لأن دليل الظاهر يشهد بأن البيت بيته. فإذا ثبت هذا فإن الظاهر الآن أنها أجنبية، وثبت عندنا كونها أجنبية سنقدم هذا الظاهر ونحكم به ونعتبرها مدعا عليها حتى يقيم الدليل والبين أنه راجع، فنقول لها القول قولها. قالت قد خرجت من عدتي ولم تراجعني، قال بل راجعتك. فقال القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. إذن يقول ليس لك إلا يمينها. فإذا قلنا القول قولها معنى أنها تحلف اليمين عند عجز المدعي أن إذا قامت البينة، والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز المدعي عن التبيين، فيطالب المدعى عليه بأن يحلف اليمين وتقول والله لم تراجعني، بها على يجوز لها أن تحلف اليمين لأنها الظاهر وتشهد لله أنه ما راجعها، لأنها ما سمعت يراجعها ولا ثبت عندها بدينة أنه راجعها، ويجوز للمسلم أن يحلف على غلبة الظن. فما دام أن الظاهر قام على غالب ظنها أنه صادق، لو أن شخصا استلف منه 10,000 ريال وغلب على ظنك ردت 10,000 ريال، فمن حقك أن تحلف اليمين. ولو قال لك احلف لي بالله أنك رددت وعندك غلب الظن، يجوز لك أن تحلف بغالب الظن. ومن هنا فرع العلماء بجواب الحلف اليمين على الظاهر أن الورثة لو شخص ادعى على ورثة أن له على مديرهم 100,000 ريال مثلا، فقالوا ما نعرف هذا، أحضر لنا بينة تثبت أن لك على مورثنا 100,000 ريال. قال ما عندي بينة، ولكن احلفوا أنتم أنه ليس لي في ذمة أبيكم 100,000 ريال. هل من حقهم أن يحلفوا؟ نعم، لأن عندهم دليل الظاهر، لأن الظاهر أن مورثهم لو كانت في ذمته شيء لأخبر ورثته ولكتب ذلك، ولو فتح هذا الباب كان كل شخص يدعي على مورث على ورثة أن له على مورثه حقوقا فتؤكل أموال الناس بالباطل. فإذا من حقها أن تحلف على الظاهر وتقول والله ما رجعت، بناء على أنها لم تسمع برجعته، أن يقول لها أنها رجعة وأن ترى منه فعلا يوجب الرجعة، ولم تقم البينة والدليل على ثبوت رجعته، فهي على يقين من أنها أجنبية فيجوز لها الحلف على ذلك. أو بدأها به، هكذا الحكم لو بدأ، يعني المصنف اختار سواء بدأها أو بدأ، فأبرد لما يقول قول الزوجة قول الزوجة، وبعضهم يقول العبرة بمن بدأ كما ذكرنا. وهناك وجه رابع أشار إليه الإمام النووي وغيره رحمه الله برحمته الواسعة، وقالوا إنه يقرع بينهما، يقرع بين الاثنين، ومن خرج فهو قرع، لأن كل منهما له أصل، فهي لها أصل، لها كل منهما له دليل، قد يوجد أن يكون مدعا من وجه مدعا عليه من وجه آخر، فنقول يقرع بينهما لاستواء حقيهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأن القول قوله. لكن المصنف هذا نفى على طائف من العلماء رحمه الله أن القول قول الزوجة ما لم يقم زوجها الدليل والبينة على صدق مدعي.
فأنكرته فقولها
فأنكرته قالت ما رجعتني. فالقول قولها بدليل لما ذكرناه.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأجدر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن ذوات الحمل يجب أن تنقضي لها 6 أشهر فأشكل علي لو أسقطت قبل ذلك هل نلزمها بعدة ذوات الحيض أو نلزمها بثلاث حيض؟ أسابقكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة مندرجة تحت مسألة عند العلماء رحمهم الله. إذا كانت المرأة على حال حكم بعدتها على باعتبار حالها الذي هي فيه ثم تغير هذا الحال، مثال ذلك تكون صغيرة أي سن حيض ثم تحيض، فهل تستمر بعدة الأشهر أو بعدة الأقراء أو يجمع بينهما؟ بعض العلماء رحمه الله يرى أن دخول الوصف الثاني خاصة إذا كان أصلا يلغي الوصف الأول، فلو مضى لها شهران ثم حاضت الشهر الثالث تقول تستأنف بعدة الحيض. ودليل هذا القول أن الله اشترط في الاعتداد بالأشهر أن تكون غير حائض، يعني من اللاتي لا يحيض، وبناء على ذلك دل على أن الأصل أنها تعتد الحيض. فإذا كان الأصل أنها تعتد الحيض فحينئذ إذا حكم بعدتها بالأشهر ورجعت إلى الأصل ألغي الفرع وحكم بالرجوع إلى الأصل، فوجب عليها اعتداد من أول الأمر، بمعنى أنها تعتد 3 حيضات على القول بالحيض أو 3 أطهار على القول بالطهر. القول الثاني يقول يجمع بينهما ويحكم بإتمام العدة مضى لها شهران، فتكون في حكم من مضى لها حيضتان على القول بالحيض أو طهران على القول بالطهر، ويقول تحيض حيضة ثالثة يحكم بخروجها بالحيضة الثالثة، فتأول حيضة من حيضاتها تخرج فيها من عدتها، أو بأول طهر على التفصيل والخلاف هل العدة بالحيضات أو بالطهر. سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وخلاف أهل العلم رحمه الله فيها. وهذا المسلك أشبه في مسلك التلفيق، ومسلك التلفيق في بعض الصور قوي راجح وفي بعضها ضعيف مرجوح، ومسلك الرجوع إلى الأصل من ناحية أصولية أقوى أنه يرجع إلى الأصل وتستعن فيه، إلا أنه في هذه المسألة أضيق، والقول بالتلفيق في الصورة الأخيرة التي ذكرناها الصح وأوجه. وبناء على ذلك يقع التفصيل في هذه المسألة على الخلاف المعروف عند أهل العلم رحمه الله. في بعض الأحيان بعض النساء تكون من ذوات الحيض وفجأة يطلقها زوجها وينقطع عنها الحيض، ينقطع عنها وتبقى يعني فترة طويلة لا يأتيها الحيض لمرض أو صدمة أو شيء يحدث لها، فهل تنتقل إلى ذوات الأشهر تكون في حكم الآية؟ هذه المسألة أصعب من المسائل التي قبلها، ولذلك الأمور هذه كلها مخارجة عن الأصل ويتجاذبها أكثر من أصل، في بعض الأحيان تجاذبها أصلاً وفي بعض الأحيان تجاذبها 3 أصول. وعلى كل حال بالنسبة لمسألتنا التي وردت أنها لو حملت ثم أسقطت جنينها وأسلبت فلا أشك أنها ترجع إلى الحيض إلى الحيض وإلى حيضها وتعتد به بأطهارها، لأن الصحيح أن العبرة في العدة بالطهر لا بالحيض، فيلزمها أن تعتد 3 أطهار لأن الحيض لأن الحمل لم يستتم فوجوده وعدمه على حد سواء. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا راجع الزوج زوجته دون أن يكون هناك إشهاد وعدم علم من الغير، ثم بعد خروج المرأة من العدة أخبرها فأنكرت، فعلى القول بأن القول قولها، هل تكون زوجته ديانة؟ أسابكم الله.
هذه المسألة من حيث الأصل أنها زوجته إذا ثبتت الرجعة، خاصة على مذهب جماهير العلماء الذين لا يرون الإشهاد شرطا لصحة الرجعة، أما على مذهب الظاهرية الذين يرون أن الإشهاد شرط لصحة الرجعة لا تكون زوجة لهم، لأنهم يرون أن الإشهاد شرط ولم يقع الشرط الذي يحكم عن طريقه لصحة الرجعة. وصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد، بل ليس الإشهاد بواجب كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته ولم يأمره بالإشهاد، وفرج الأمر عن ظاهر المقتضي الوجوب إلى الندب والاستحباب. وإذا ثبت هذا فهي زوجته ديانة بينه وبين الله وأجنبية عنه قضاء، فلو أنه وطئها ورفع إلى القاضي وليس عنده دليل على رجعتها فإنه يرجم ويقتل، لأنه زانية في هذه الحالة لأنها أجنبية منه، فلو وطئها دون أن يكون دون أن يعقد عليها فيحكم بكونه زانيا والعياذ بالله. أما لو أنها بقيت ودخل بها الزوج الثاني وعقد عليها فالحكم قضاء أنها زوجته، وأنها زوجة الثاني قضاء أنها زوجة الثاني، لأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر، قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهرنا، فما دام أنه قد فرط في حقه أو حتى خرجت من عدتها فالله حكم حكما أنها زوجة قضاء، والحكم القضائي لا يؤثر في حقيقة شيئا، يعني لا يؤثر في حقيقة أمر شيء. الزوج الذي تزوجها الثاني زوج شرعي وهي زوجة شرعية، لأن هذا حكم الظاهر ليس هناك دليل يدل على أنه راجع. من أمثلة ذلك لو أن رجلا، هذا في حقوق المخلوقين والله جعل أحكام الظاهر حتى في الحق بينه وبين عباده، فالرجل لو أنه جاء ودخل المسجد وهو يظن أنه متوضئ والواقع أنه غير متوضئ، ظن أنه لا زال متوضئا وصلى صلاة الظهر وبقي على هذا حتى بقية عمره وما تبين له أنه أخطأ وصلاته تجري، إن هذا الذي كلفه الله على الظاهر. وكذلك لو أنه شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج فأوجب الله عليه أن لا ينفرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. فإذا صلى والواقع أنه خرج منه شيء لكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا برئ ذمته وصحت صلاته، لأن الذي تعبده بالوضوء تعبده أن يصلي على، والذي تعبدنا أنها تخرج من عدتها بخروجها من عدتها وحلها للزوج الأول هو الذي حكم بهذا الظاهر. ولذلك الرجل لو أن رجلا قذف امرأة بالزنا والعياذ بالله وقد رآها بعينه أنها زانية وأقيم عليه الحد وجلد حد القذف، فإنه يحكم بجلده ويحكم بكونه كاذبا، أولئك عند الله هم الكاذبون، مع أن الآية نصت على أن من رمى امرأة محصنة بدون دليل أنه عند الله من الكاذبين، والمراد بقوله عند الله أي في حكم الله وشرعه. لكن في الحقيقة لو أنه كان صادقا ولو أقام ثلاثة شهود كلهم رأوها على الزنا والعياذ بالله أو رأوه يزني، كلهم شهود عدود ثلاثة رأوا الزنا وشاهدوا وثبت أنهم زنا وشهدوا به كلهم جلدوا حد القتل إذا لم يكن الرابع، فإذا لم يكن الشاهد الرابع وهؤلاء ثلاثة عدود من المسلمين كلهم شهدوا عليه بالزنا، فإننا نحكم على أنها بريئة وأنها محصنة، لأن هذا هو حكم الله عز وجل، وهذا شيء من العدل الإلهي الحكيم، تنزيه من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حكما وثنت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم. فهذا الحكم الرباني على الظهر، ولذلك ترتاح القلوب وتبتهج النفوس بزوال الوساوس ودخول الشكوك وفتح أبواب التهم والظنن. لما استطاع رجل، لو فتح باب هذه الظنون اليسيرة، لما استطاع رجل طلق امرأته أن تعود له زوجته من كثر فتح باب الشكوك والحكم بالأدلة الضعيفة. فالحكم لنا على الظاهر، والظاهر مرتبط بأصول شرعية إذا وجدت حكم بالحكم الشرعي كما هو، وإذا تخلفت حكمنا بالأصل الذي حكم الله عز وجل به. ولا شك أن هذا هو عين العدل وعين الحكمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي توفيت أثناء الوضع ولم يخرج الجنين من بطنها، ولكن لجهلنا دفناها كما هي ولا ندري هل كان الجنين حيا أو ميتا، هل علينا شيء؟
أولا، كان ينبغي سؤال العلماء والرجوع إلى أهل العلم. وبالمناسبة أقول أي مسألة شرعية تنزل بالإنسان في نفسه أو مع الناس أو مع أهله أو ولده، ولا يسأل عنها ولا يستفتي العلماء، فإنه يتحمل إثمها وإثم كل ما يترتب على الأخطاء. هذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان من على بينه. بل حتى لو اجتهد ووافق اجتهاده الشرع وعنده علماء يمكن أن يسألهم ورجع سألهم بعد ما فعل الذي فعل ووجد أن الذي فعله صحيح، فإنه لا يزال آثما شرعا. الذي فعله صحيح بسلم من السدع، لكن كونه لا يسأل العلماء، سؤال العلماء ليس بالأمر سهل وليس بالأمر الهين. ولذلك فرض الله على أهل العلم أن يجيب السائل إذا سأل، وأمر الله نبيا من فوق سبع سماوات صلوات الله وسلامه وبركاته على من يجيب في أوامره، فقال: وأما السائل فلا تنهر. فالسؤال أمر مطلوب وواجب شرعا. الأمر الثاني، لا يسأل كل أحد، فوالله لن تقف على أحد تسأل إلا وقفت بين يدي الله، يسألك الله أول ما يسألك هل هذا أهل أن تسأل أو لا. فجامل من شئت أن تجامل، وأنصف في دين الله وشرع الله ما شئت أن تنصف، فستقف بين يدي الله عز وجل. لا يجوز المجاملة، أن تسأل الجهال وأنصاف العلماء وطويل دين العلم وكل من هب ودب. لا تتق الله في نفسك، ولا تتق الله في دينك، ولا تتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تغرد به فتسأل الإنسان وتجلس بين يدي إنسان لا يستحق أن يجلس بين يدي. وعلى كل شخص يسأل، أو إمام أو خطيب، إذا جاءه أحد يسأل وهو يعلم من نفسه أن أهل العلم لن يزكوا للفتوى، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله جل وعلا، أن لا يكسر سواده سواد الناس حوله فيغرد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الخديعة والغش. وعلينا أن ننصح لله ولكتابه ولرسوله على الكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين أن نتق الله في الفتاوى، فليس كل أحد يسأل، بل تسأل من تستطيع أن تقف بين يدي الله عز وجل. قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، لأنه علم أن كل صغير وكبير في هذا الدين سيسأل عنه أمام الله. فلا تحضر لأحد يعلم إلا إذا كان أخذ العلم عن أهله، ولا تحضر لأحد يفتي إلا إذا كان أخذ الفتوى عنه. نقول هذا لأن هذا الزمان كثرة الفتوى فيه، وكثر غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، بالدخل وأصبح يلمع ويبرق ويزين للأمة من ليس بأهل الفتوى، من ليس عنده دين ولا ورع ولا علم ولا عقل يمنعه ويردعه. فتسمع الفتاوى العجيبة هنا وهناك ويشتت بالأمة تذر نذر، فهذا أمر ليس بالهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله من أعظم الأمور، وما ظلت الأمة ولا شقيت في هذا الزمان بشيء
في كلمة الدين مثل الفتوى خاصة في أمور العقيدة وأمور الأحكام التي يتعبد بها الناس ربهم، فعلى مثل أن يتقل الله عز وجل وأن لا يفعل أي شيء في نازلة نزلت به حتى يرجع للعلماء ويسألهم ويرضى ويسأل من يرضى بدينه. قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70. الله أكبر على الورع والخوف من الله جل وعلا، أنه ما رضي لنفسه أن ينصب نفسه مفتيا في دين الله عز وجل حتى شهد له الأمناء العلماء الأقصياء الأقصياء أنه أهل لذلك. ولذلك بورك له في علمه وبورك في فتواه وبورك في قوله وبورك فيما كان عليه رحمه الله برحمته الواسعة. فلا يجوز لأحد أن يتساهل في هذه الأمور، وعلى على طلاب العلم أن ينصح الناس وأن ينصحوا للناس. فأي واحد يأتي يسأل قل له يا أخي لست بأهل السؤال، إذا كان تريد اذهب إلى فلان، إذا كان في مدينتك أو قريتك أو بلدتك رجل تلقى العلم عن أهله تقول له اذهب إلى فلان وسأله. هكذا كان الصحابة والتابعون أئمة السلف وأهل الخير والصلاح في كل زمان ومكان يحيلون إلى من هو أهل الفتوى. الأمر الثالث، هذه المسألة مسألة دفن المرأة في بطنها جنين فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال إن المرأة إذا لم تخرج جنينها وتمت للجنين 6 أشهر ووجد الدليل على حياته فإنه يشق بطن المرأة ويستخرج الجنين منها. والقول الثاني يقول إذا ماتت المرأة في بطنها جنين أو ماتت أثناء الوضع فإنه ولا يمكن إخراج الجنين إلا بشق البطن، فإنه لا تشق بطن المرأة. والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يشق بطن المرأة لعدة أدلة. أولا أن الله أوجب علينا إنقاذ الأنفس من التهلكة، فإذا ثبت بدليل أو بشهادة أهل الخبرة كما في زماننا وجود الصور الإشعاعية ونحنها التي أثبتت حياة الجنين في بطن أمه، فإنه لا يجوز لنا أن نتسبب في هلاك هذه النفس، لأن الله أوجب علينا إنقاذ النفس المحرمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما توقف إنقاذها على شق البطن صار شق البطن واجبا. ثانيا أن شق البطن أن الميتة المرأة الميتة تعارضت عندنا مفسدتان، يعني صورة المسألة ثقة المسألة من حيث القواعد بعد هذا الدليل الأصلي في الشرع، ثقة المسألة من حيث القواعد أنه تعارضت عندنا مفسدة موت الجنين ومفسدة شق البطن، فوجدنا أن مفسدة موت الجنين أعظم من مفسدة شق البطن، لأن مفسدة شق البطن يمكن من عدة وجوه. أولا أن مفسدة أن الروح أعظم من إتلاف الجسم، ولذلك لو أن شخصا وقعت الأكلة في يده مثل الموجود الآن في السكري أو نحوه، إذا سرت الغرغرينة إذا سرت في قدمه وقال الأطباء إذا لم تقطع رجله يموت وجب قطعها، لأن مفسدة العضو أهون من مفسدة النفس كلها. فهذا الوجه الأول. وجه الثاني في ترجيح شق البطن، وجه الثاني أن مفسدة شق البطن يمكن تداركها بالخياطة، وأما مفسدة موت الجنين فلا يمكن تداركها أبدا. وحينئذ القاعدة أنه إذا تعارضت المفسدة التي يمكن تداركها مع المفسدة التي لا يمكن تداركها قدمت المفسدة التي لا يمكن تداركها على المفسدة التي يمكن تداركها، فوجب شق البطن. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يشق البطن ويستخرج الجنين، وفي هذه الحالة ينزع الجنين إذا أمكن نزعه، وإذا لم يمكن فإنه يجوز شق الموضع ولو توسع في شق الموضع الذي يخرج منه الجنين، ثم يخاط بعد إخراج الجنين تبقاء لهذه النفس المحرمة. وأما بالنسبة لكم في هذه الحال سينظر في المسألة على التفصيل الذي ذكرناه، إذا كانت هناك أدلة تدل على حياة الجنين مثل إنها من قبل الطلق بيوم أو يومين أو مدة صورت وثبت أن الجنين حي، أو مثلا حصلت حركة التي كان يعرفها القدماء يعرفون بها الجنين من حركة الجنين وانقلابه ونحن ذلك ما يدل على وجود الروح فيه ما أشار إليه العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فالأصل أنه حي ويكون قبر المرأة على هذا الوجه فيه شبهة بقتل الجنين، والقاعدة أن قتل الجنين بإلقائه حتى يموت أو تعاطي أسباب موته على هذا الوجه الذي ذكر، خاصة وأنه لم تكن هناك شبهة الفتوى بحيث أنكم ما سألتم أحد يرى عدم جواز الشر، فالأشبه في هذا أنه صورة قتل بالسببية، والقتل بالسببية موجب للضمان لأنكم لم تقتلوا مباشرة وإنما قتلتم تسببا. ولذلك أنه كان يجب قال العلماء لو أن شخصا رأى غريقا وناداه وبيده حبل كان يمكن أن يلقيه له وينقذه، أو مر على جائع في مخمصة شديدة ويحتاج إلى ماء ويحتاج إلى طعام وبيده الطعام وبيده أن يسقيه الماء وامتنع كان قاتلا له بالسببية، فإن قصد موته كان قاتلا بالعمد والعياذ بالله. أما إذا قال لا والله أنا هذا الطعام اشتهت فيه عن نفسي وعنده نوع من البخل فهذا نوع من الشبهة ولا يكون قتل عمد، لكن قال أنا قصدت قتله والعياذ بالله وأريد أن يموت هذا قتل عمد، لأن السببية المضية للهلاك تكون في حكم المباشرة مثل ما إذا أنهشه حية فإن الحية هي التي قتلت، لكن سببية تقريب الحية أو حبسه في جريبة أسد وقتله الأسد فالمباشر لقتله الأسد والقتل سبب لكنه سبب مفضي للهلاك، فالسبب المفضي للهلاك مؤثر. ولذلك قالوا لو أنه ضربه على مكان يغلب على الظن القتل فيه وأراد به الإبقاء كان سببية مضية إلى القتل أخذة حكم قتل العمد. قد وصل العلماء رحمه الله في هذه المسائل في قتل الصيد وفي مسائل القتل، وسيأتينا إن شاء الله بيان أحكام السببية المباشرة في باب الجنايات، ولذلك الأشبه والأحوط في هذا أنه قتل السببية وحكمه حكم القتل والله تعالى.
سابق من الله فضيلة الشيخ، إمام قام عن التشهد الأول واستتم قائما فلما صبح له عادة بالجلوس فانقسم أهل المسجد إلى طائفتين، طائفة رجعت وطائفة استمرت في قيامها، فأي الطائفتين أقرب للصواب؟ أسابقهم الله.
المشكلة أن بعض العلماء في خلاف هذه المسألة، الجمهور على أنه إذا استتم قائما وشرع في الفاتحة لا يقبل، فلو استتم قائما وشرع في الفاتحة ورجع وتعلم أنه جاهل تنوي مفارقته وتبقى على القيام، لأنك إذا رجعت إلى فعل زائد في الصلاة، لأنه ليس من حقه أن يبدأ وليس من حقك أن ترجع، لأنك ترى أنه قد زاد خاصة إذا كان جاهلا، في هذه الحالة تنوي مفارقته وتطول في القيام حتى يقوم، لأنك في نفسك ما تستطيع تنفرد، تطول في القيام حتى يقوم، فإذا قام تابعته شكليا، إذا جاء يكبر للركوع كبرت أنت لركوعك لا تنوي متابعته وإنما تتابعه صورة لا حقيقة ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان الشخص الذي فعل هذا الفعل يرى قول من يقول بعض السلف يرى أن من وقف قائما وقف ولم يجد التشهد الأول يرجع ما لم يركع، وهذا قول شاذ وضعيف لأنه مصادم لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي فقام من الركعتين فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع. في هذه الحالة لماذا نقول تنمي مفارقته؟ لأنه أبطل الصلاة، لأنه لما رجع زاد في الصلاة ما ليس منها، لأنه قد سقط عنه التشهد الجلسة التشهد، فكأنه رجع إلى جلسة ليست لازمة له فأحدث في الصلاة فعلا زائدا، ومن هنا قال إنك لا تتابعه وتنمي مفارقته. ومن أهل العلم من قال في هذه المسألة لما كان فيها شبهة الخلاف تنمي إذا كان فيها شبهة الخلاف وكان طالب علم وتظن أنه يقول بهذا القول أو يقول بقول من يرى أن الفاتحة مشروع الفاتحة اللي هو يقولون مجرد القيام لا يكفي، بل لابد أن يسرع بالفاتحة حتى يكون قد سرع في الركن فعلا. والصحيح أن العبرة بالوقوف لأن الركن ركن القيام فلا يشترط له قراءة الفاتحة. لكن على القول الثاني لو كان الإمام يرى أنه لابد أن يقرأ الفاتحة في هذه الحالة من أهل العلم من قال يجب عليك الرجوع لأنه يفعل فعلا مشروعا في حقه، فتجب عليك متابعته لأن المتابعة في الأفعال الظاهرة واجبة في الواجبات. ومن هنا وجب عليك القنوت إذا قنت الشافعي وأنت لا ترى القنوت لأنه يراه واجبا، لينقلب واجبا بحكم المتابعة. والمتابعة للإمام خلاف مذهبك واجبة في الواجبات ولازمة في الأركان، فحينئذ يجب عليك الرجوع. هذا مذهب صحيح وقوي أنه إذا كان يرى أنه لابد من قراءة الفاتحة ورجع وكان طالب علم فإنك ترجع معه لأن المتابعة في الأفعال واجبة واجبة ولو خالف المذهب. وهذا أمر قرره أئمة المذاهب على اختلافهم، قرره من فقهاء الحنفية الإمام العابدين في حاشيته وكذلك صاحب فتح القدير الكمال بن همام رحمه الله، وكذلك قرره من أئمة المالكية رحمه الله شراح خليف كالحطاب وغيره وعليش، وأيضا قرره من فقهاء الشافعية الإمام النووي خاصة في الروضة أشار إلى أن الاقتداء بالمخالف الفروع يلزم المتابعة، وقرره أئمة الحنابلة الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني على أنه يجب عليك أن تتابعه في الواجبات ولو كنت لا ترى وجوده، لكن لما كانت واجبة عليه صارت واجبة لك بحكم الاتباع في الاهتمام. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، شرك بين الأركان والواجبات. فأمر بالمتابعة في الأركان بقوله إذا كبر أي تكبيرة الإحرام، إذا ركع إذا رفع، ثم قال في الواجبات إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإلزام بالمتابعة للإمام واجب في الواجبات والأركان لأن الحديث فصلها. وقوله فإذا كبر تفصيل لقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وتفسير لهذا الأصل. وإذا ثبت هذا فإنه إذا كان الإمام يرى القيام يرى مجرد القيام لا يكفي، ترجع معه وتبقى معه. أما إذا كان عندك شبهة وبقيت واقفا حتى انتهى لأن اتخاذ المفعل هذا عن جهد ثم قام ورجع إلى القيام، ففي الأفضل والأكمل أن تنوي مفارقته لوجود العذر وتتابعه في الصورة ولا تتابعه في الباطن احتياطا وخروجا من وابتعادا عن سبب موجب الفساد. والله تعالى.
فضيلة الشيخ سائل يقول هناك مسجد يراد توسيعته فأضيفت إلى أصل أرضه أراضي مجاورة له، ثم هدم هذا المسجد ولما أعيد تخطيطه جعل الموضع القديم للمسجد دورات للمياه، فما حكم ذلك علما بأنه يمكن الآن قبل إتمام البناء إعادة النظر في الخرائط؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز هدم أي مسجد إلا إذا وجد مبرر شرعي يقتضي جواز الهدم. من المبررات خشية طبعا سقوط المسجد كلية، تهدمه وتهتكه بحيث يخشى أنه يسقط عن المصلين. أما لو كان السقف فقط الذي يخشى يجدد السقف فقط، هذه أوقاف وأموال محبسة وأهلها بنوها يرجون ثوابها، وبمجرد ما بني المسجد أصبح المسجد وبناؤه وما فيه لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقدم على التصرف فيه بإحداث شيء أو تغيير شيء إلا بحكم شرعي وإذا شرعي. هذا أمر تساهل فيه الناس. ومسألة توسعة المسجد تحتاج إلى نظر، وليس كل شيء يوسع وليس كل شيء يهدم ويبذخ في بناء المساجد وتوسع حتى تكون بإنسان على حساب حسن لغيره ممن هو أسبق وأحق. هناك حق للسابق الذي بنى المسجد أولا أحق، ولا يجوز لأحد أن يهدم بناءه ولا أن يفسد الأجر عليه، لأن إذا بنيت المسجد وأصلحته وبقي صالح لأن يصلى فيه فإنه يبقى على حالته إلى أن يشاء الله عز وجل أن ينهدم أو يخشى هدمه. أما أن كل شخص يأتي إلى مسجد مبني، وبعض المساجد مسلحة مبنية ما فيها أي شيء، ولكن نريد أن نبنيها على بناء حديثا، أو نريد أن نجملها، أو نريد أن نكملها، هذا لا يجوز، لا يرضى الله عز وجل به، ولا يرضى به رسوله، ولا يرضى به أئمة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يفتي بأحد من أهل العلم، لا الأموات ولا الأحياء ممن يعرف أصول أهل العلم في الأوقاف، الأوقاف لا يجوز التلاعب فيها. الشخص إذا أوقف مسجدا خرج من ذمه، حتى صاحب الأرض لا يستطيع أن يتصرف فيه، لأنه خرج عن ملكية لله، وأما المساجد لله، المسجد إذا أوقف خرج عن ملكية صاحبه، فهذا أمر ينبغي أن يعلن. لا يجوز هدم المساجد إلا بإذن شرعي وبفتوى شرعية تجيش هدم هذا المسجد. ثانيا، توسعة المسجد عند العلماء تفصيل أن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها، إذا كان المسجد يمكن توسعته مع بقاء القديم يترك القديم كما هو ويوسع، تفتح جوانبه الشرقية جوانبه الغربية، يفتح جانبه المؤخر، يوسع ويبقى القديم كما هو، ما يتلاعب في أموال الناس، لأن هذا إسراف، هذا بذخ. ومن علامات الساعة التباهي بالمساجد، فإذا كان التباهي بالمساجد مذموم شرعا والمبالغة في تزويقها وتزويقها مذمومة شرعا، فكيف تهدم المساجد من أجل هذا المذموم شرعا؟ هذا أمر ينبغي أن يوضع في الباب، السبب في هذا الجهل والجرأة على حدود الله عز وجل دون الرجوع إلى أهل العلم، وقل الرجوع إلى أهل العلم وتقدير أهل العلم في مثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي على كل مهندس يخطط المساجد أن يسأل أهل العلم، وأن يرجع إلى أهل العلم قبل أن يرهم بين يدي الله عز وجل عن مساجد المسلمين. كل من يتصل بأمر شرعي يحكم عليه الفتوى والسؤال ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم. الطبيب أي شيء يطرأ عليه يرجع إلى أهل العلم قبل أن يقوم بأي عملية جراحية، يسأل هل تجيز الشريعة هذا العمل أو لا. والمهندس قبل أن يقوم بتخطيط شيء أن يسأل ما هي الأصول الشرعية. فالأصل الشرعي في هذا أنه لو احتاج إلى الزيادة والتوسعة المنبغي إبقاء القديم، ودورات المياه ما تفعل في القديم ولا يحل فعلها في القديم ولا يجوز شرعا، ولو فعلت يهدم ويرجع المسجد إلى ما كان، لأن صاحبه أوقف هذه الأرض للعبادة، ما أوقفها لقضاء الحاجات. ولو أن القديم بني بيتا للإمام يهدم، ليس من حقه أن يبنى، لأن صاحبه أوقفه أرضا للصلاة، ما أوقفه بيتا للإمام ولا مسكن للإمام ولا للمؤذن. هذه أمور ينبغي وضعها في نصابها، ينبغي الانتباه إلى أن هذه الأشياء ينبغي ترتيبها مع عالم من يفتي ويعرف الأصول الشرعية. الشيء الثاني أن هذا المسجد القديم أحق من الجديد، والله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فصاحب المسجد القديم والأرض القديمة أولى بالعبادة من الأرض الجديدة. ولذلك جمهر في السلف وأئمة العلم على أنه لو تعارض عندك مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد فالأفضل أن تصلي في القديم، لأن القديم نص الله عز وجل على أحقيته وأولية، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلذلك لا ينبغي التلاعب في هذه الأمور، ولا ينبغي التساهل إحداث المساجد وبناء المساجد. الآن تجد مسجدا صغيرا يصلي في أهل القرية الجمعة، ثم تفاجأ بشخص يأتي ويبني مسجدا آخر بجواره، هذا جهل. من الذي أذن له أن يبني؟ ومن الذي أفتاه بهذا؟ ينبغي الرجوع إلى العلم ووضع الأمور في نصابها، هذه أمور فيها حقوق شرعية، أهل العلم هم كلمة في هذا وهم حقا يرجع إليهم، كما أن المهندس يبني عمارة كذلك الأرض لا يمكن أن يفرط فيها، والحقوق التي تساهل فيها أهلها وبذلوها لوجه الله عز وجل يمكن تذهب هدرا، لا يتساهل فيها أهلها، بذلوها لوجه الله وأوقفوها لوجه الله، أموات ينتظرون ثوابها في قبورهم، وقد أوقفوا مساجدهم ينتظرون ثوابها، يأتي من يدر على هذه المسجد ثم يجعل دورات مياه، أبدا هذا الأمر كله باطل، ويعاد الأمر إلى ما كان له، ويقال لمن يريد أن يوسع يوسع مع إبقاء القديم. الأرض القديمة تبقى أرضا للعبادة، يريد أن يبني سكن للإمام جزاه الله خير، يريد أن يبني سكن المؤذن جزاه الله خير، لكن ليس على حساب حقوق الآخرين. كذلك ننبه على أن من حج الأرض المسجد الآن بكامله يصلى فيه، لو جاء إمام المسجد وقال نريد أن نضع حاجز نفع المكتبة، أبدا صاحب المسجد ما وضعه مكتبة، ولا أوقفه مكتبا، أوقفه مكتبا للصلاة، فينظر إذا كان هذا يضيق للصلاة وإن أن الصلاة فيه يمنع ويبقى على الأصل يبقى أرضا، ونقول لمن يريد أن يفعل مكتبا جزاك الله خيرا، أضف إلى المسجد قطعة أرض تكون مكتبة، أو يجعل المكتبة في منطقة تابعة للمسجد. أما أن يؤتى إلى أرض أوقفها وتبدلها صاحبها للصلاة تبقى للصلاة، لا يغير في الأوقاف ولا تبدل إلا وفق أصول شرعية محددة مرتبة، وقد تقدم بيانها في كتاب الوقف. فعلى المهندسين يتقوا الله عز وجل، وعلى كل من له علاقة بهذه الأمور أن يتق الله عز وجل وأن لا يغير ولا يبدل، لأن تبديل الأوقاف تبديل لشرع الله عز وجل وتغيير لشرع الله. الوقف ما سمي وقفا إلا للتحديد، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه عن ابن عمر لما روى عن أبيه قال إني أصبت أرضا بخيبا هي أحب مالي إلي، لم أصب مالا هو أنفس عندي منه، فماذا تأمرني فيه؟ قال إن شئت حدثت أصلها. فبين أن الوقف محدث لا يجوز صرف عن هذا الحدث، وذلك سمية أوقاف المسلمين أحداثا لأن خلاص أوقفت تبقى محبوسة على ما أوقفت عليه. فهذا أمر ينبغي التنبه له والتناصر فيه وتذكير الناس بالله عز وجل حتى لا يسيئوا إلى غيرهم. فكم من إنسان يريد الحسنة فيقع في السيء والسبب في هذا الجهل، وكم من وقد قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهي عاملة ناصبة. عمر بن الخطاب لما نظر إلى النصراني في صومعته بكى، قيل يا ابن الخطاب أترق للنصرانية؟ قال لا والله وما هذا الله، إني نظرت إليه فذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا الشخص قد يأتي ويهدي المسجد ويأتي إلى أخيه ويجعله دورات مياه، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. وعليه النصيحة لهذا المهندس الذي قام بهذا الشيء، وينصح كل من يقوم بهذه الأشياء أن يرجع إلى أهل العلم فيما يتصل بالمساجد ونحيها. نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل استلام الحجر الأسود وتقديره مشروع في غير الصواب؟
نعم، هذه مسألة نص طائف من أهل العلم على أنه يجوز أن يقبل الحجر وأن يستلم في غير الطواف، بما حدث في الحديث الصحيح في رواية أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع صلى ركعتي الطواف ثم شرب من زمزم ثم مضى إلى الحجر وقبله ثم مضى إلى الصفا والمروة. فتقبيله بعد شرب زمزم بعد انفصال الطواف، لأنه طاف وصلى ركعتي الطواف ثم شرب زمزم، فلما وقع الشرب أجنبي، لأنه فصل بخاصة أجنبي، لأنه لو قبل بعد ركعتي الطواف. ومن هنا كان بعض العلماء يقول عجبت من هذا الحديث لما فيه من هذا المعنى الدقيق، لأنه لو قبل بعد ركعتي الطواف لتوهم أحد أنها متصلة، لأن ركعتي الطواف متصلة، لكن انظر ذهب وشرب زمزم فقطع بشيء أجنبي، لأن الأكل والشرب يقطع. ولذلك قالوا من جمع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز له أن يتعشى أو يتغدى بين المغرب والعصر، بين الظهر والعصر، ولا يتعشى بين المغرب والعشاء، لأنه أجنبي عن الصلاة، فلا بد أن يكون الجمع جمعا متفقا على الأمر موافقا للأصل. وعلى كل حال فإنه يصح ويجوز أن يقبل الإنسان الحجر ولو لم يكن طائفا، لأن المراد تعظيم الحجر في الحدود الشرعية، وهذا التعظيم تعظيم شعائر الله عز وجل. ولذلك قبله عليه الصلاة والسلام واستلمه، وكان إذا وضع يده عليه قبلها كما في الحديث الصحيح عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فهذا كله لفضل الحجر ولما خصه الله عز وجل به، وقد جاء في الحديث أنه من الجنة وأنه من يواقيت الجنة على اختلاف ما في ألفاظه في رواية الترمذي وغيره. وقد حسن غير واحد من العلماء رحمه الله هذا الحديث، وأشار الإمام الترمذي إلى أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.